باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 12 الآية الأولى: ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا. والآية 12: وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا إن هذه كانت مكتوبة عنه وإنهم صنعوا هذا له. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا في الأسبوع الأخير، أسبوع الآلام اللي هي الفترة من دخول المسيح أورشليم لغاية عيد الفصح الرابع اللي عد على السيد المسيح، أو عيد الفصح الأخير اللي صلي فيه. شفنا خط سير السيد المسيح، ترك مدينة أريحة، والكلام دوت كان يوم الجمعة 7 نيسان اللي هو 30 مارس سنة 30 ميلادية. وصل لبيت عنيا في غروب يوم الجمعة، واستراح يوم السبت في بيت عنيا حسب الوصية. يبقى يوم السبت اللي هو الموافق 8 نيسان اللي هو 31 مارس سنة 30 ميلادية، قضى السيد المسيح اليوم دوت في بيت عنيا، لأنه الوصية بتقول لا تعمل فيه عملا ما. لكن في الحقيقة كان في أمر أبعد من كده، أنه السيد المسيح كان يدرك بعلمه الإلهي أنه هو داخل على أسبوع كله تعب وكله ألم، فاحتاج أنه قبل الأسبوع دوت يختلي في بيت أحبائه في وسط النفوس اللي بتحبه كإعداد لدخول السيد المسيح لأسبوع الآلام. المهم أنه فضل السيد المسيح في بيت عنيا لغاية غروب يوم السبت. بعد غروب يوم السبت بدينا يوم الحد الوقت اللي عملوا فيه الوليمة، وده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه آخر مرة. قبل الفصح بستة أيام الوليمة اللي عملوها مريم ومرسى ولعازر، ده كان آخر حديث إحنا عنده. بعد كده السيد المسيح نام في بيت عنيا واستيقظ يوم الحد الصبح، يعني ليلة السبت صباح الحد السيد المسيح بتها في بيت لعازر. يوم الحد ترك السيد المسيح بيت عنيا وصار الموكب ودخل مدينة أورشليم، الدخول الظافر بتاعه اللي هو اليوم اللي معروف بيوم حد الزعف. هتكلم بنعمة ربنا على نقطتين. النقطة الأولانية نعمة المسيح هي حديث النهاردة، أحداث هذا اليوم اللي هو يوم حد الزعف، والنقطة الثانية المعاني الروحية في أحداث حد الزعف. دي بنعمة ربنا هنسيبها المرة بعد كده. أولاً يوم حد الزعف يا أحبائي يوم له أهمية، مش بس علشان الكنيسة عملته عيد سيدي يوم حد الزعف، لكن الحادثة دي مذكورة في الأناجيل الأربعة، أحداث قليلة جدا اللي ذكرت في الأربع أناجيل. فكون إن الإنجيلين الأربعة ذكروها يبقى أكيد الحادثة دي ليها أهمية خاصة. في عجالة كده عايزين نبص للأربع أناجيل اللي ركز عليه كل إنجيلي من الإنجيلين الأربعة في حادثة الزعف. القديس متى انفرد في الحادثة ديت بأنه ذكر صراخ الأطفال في متى 21، لما رؤساء اليهود بيقولوا للسيد المسيح: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ رد عليهم السيد المسيح قال لهم: أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ أما قرأتم، لأنه ده المزمور الثامن، السماوات تحدث بعمل الله والفلك يخبر بعمل يديه، في نفس المزمور دوت يقول من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا أو تسبيحا. طيب ليه القديس متى اهتم بالذات بالحادثة دي في يوم حد الزعف؟ لأنه في الحقيقة المزمور الثامن اللي رد به السيد المسيح على انتقادات الرؤساء ده مزمور يسمى مزمور مسياني، لأن في المزمور دوت يقول من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده. ابن الإنسان شرحها معلمنا بولس الرسول في العبرانيين إنه يسوع الذي أنقصت قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته. فبولس فسر المزمور دوت إنه ده يخص السيد المسيح، من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده. فالقديس متى اهتم بالحادثة ديت لأن زي ما احنا عارفين متى بيكتب لليهود، واللي يهم متى إن يعلن لليهود إن المسيح هو المسيا المنتظر. فعشان كده اهتم متى دون الإنجيلين الثلاثة بالحادثة ديت. طيب ماري مرقص أيضا انفرد بأمر لم يذكره الإنجيلين الآخرين، إنه في مرقص 11:11 سجل نظرات السيد المسيح. يقول السيد المسيح لما دخل الهيكل فدخل يسوع أورشليم والهيكل ولما نظر حوله لكل شيء، ما ذكرهاش لمتى ولا لوقا ولا يوحنا. طيب إيش معنى ماري مرقص اللي اهتم إن يذكر ديت؟ لأن احنا عارفين إن ماري مرقص بيقدم المسيح الخادم، فالمسيح كخادم بيبص على الهيكل لأنه ده العمل اللي هو هيقوم بيه، فنظر حوله لكل شيء، شاف إيه اللي في الهيكل، إيه اللي محتاج تصليح، إيه اللي محتاج توضيب، ده العمل اللي هيعمله تاني يوم. فكخادم اهتم القديس ماري مرقص إن يركز إن المسيح نظر حوله إلى كل شيء. القديس لوقا في حادثة حد الزعف برضه انفرد بأمر لم يذكره أحد من الإنجيلين الأخر إلا لوقا، وهو بكاء المسيح في ذلك اليوم. قديس لوقا في لوقا 19 الآية 41 يقول نظر إلى المدينة وبكى عليها. طب اشمعنى لوقا اللي اهتم بالجزئية ديت؟ لأن لوقا بيقدم المسيح صديق البشرية، المسيح اللي بيتفاعل مع آلام الإنسان. فلما بص لأورشليم وعرف بعلمه الإلهي إيه اللي يحصل لأورشليم نتيجة رفضها للمسيح والخراب اللي حيلحق بالمدينة، فحزن عليها بكى عليها. أما القديس يوحنا يا أحبائي هو أيضا انفرد بأمر لم يذكره أحد من الإنجيلين الثلاث الأخر في حادثة الزعف، إيه؟ الموكب اللي خرج من أورشليم للقاء المسيح. هنشوف في الموكب بتاع حد الزعف السيد المسيح جاي من بيت عنيا وفي ناس جاية معاه، هيتقابل مع موكب آخر خارج من أورشليم للقاء المسيح. والوحيد اللي ذكر الموكب دوت هو القديس يوحنا، قد يكون لأن يوحنا بيتكلم عن المسيح ابن الله، فأورشليم رمز الأورشليم السمائية، فده الموكب الجمهور السماوي اللي هيستقبل المسيح بعد ما يتمم رحلة الخلاص والفدا ويرجع لمجده. دي النقطة الأولانية، نظرة مبدئية لحدثة حد الزعف في الأناجيل الأربعة. النقطة الثانية، عايزين نعرف اليوم. طبعا احنا اتفقنا ان احنا متفقين انه يوم دخول أورشليم يوم الحد، بس احنا يهمنا ان احنا نعرف جبناها منين من الكتاب. القديس يوحنا في الإصحاح 12 الآية الأولى قال قبل الفصح بست أيام، ودي شفنا في المرة اللي فاتت بالتفصيل إن اليوم دوت يوم السبت 8 نيسان 31 مارس سنة 30 ميلادية. طيب يوحنا بقى يقول إيه الآية الأولى قبل الفصح بست أيام؟ الآية 12 بعد ما حكى بقى الوليمة وسكب الطيب اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، في الآية 12 يقول إيه وفي الغد. ده الوحيد اللي حدد لنا اليوم بتاع دخول أورشليم، كلمة القديس يوحنا وفي الغد. لو ما كانش يوحنا كتب ديت الإنجيلين الأربعة ذكروا دخول أورشليم، لكن دخل إمتى ما نعرفش، لكن كلمة القديس يوحنا يوحنا 12 الآية 12 وفي الغد. طب إن كان امبارح السبت 8 نيسان 31 مارس، يبقى في الغد دوت 9 نيسان 1 أبريل سنة 30 ميلادية. حصل إيه؟ وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا زعف النخل وخرجوا للقائه. طيب السؤال بقى، الموكب دوت احنا اتفقنا ان هو يوم الحد، بس دخل أورشليم امتى؟ هو قلنا كان سبت صباح حد بايت في بيت عنيا، والموكب جه من بيت عنيا ودخل أورشليم. دخل أورشليم بالاستقبال الملوكي دوت في انهي وقت بالظبط؟ يوم الحد. احنا في طقس الكنيسة بنحتفل بحد الزعف يوم الحد صبح، وإن كان القداس بيطلع بعد الساعة 12. لكن سؤال، المسيح دخل أورشليم بالموكب ده يوم الحد الصبح ولا الظهر ولا العصر؟ تعالوا نحسبها مع بعض. المسافة من بيت عنيا لأورشليم 2 ساعة. السيد المسيح لما طلع من بيت عنيا وصل أورشليم، دخل مباشرة للهيكل، عشان كده تلاقي القديس ماري مرقس يقول لك ايه، فدخل يسوع أورشليم والهيكل، علشان يأكد ان هو لما وصل أورشليم يوم الحد ما عملش حاجة، ده يدوبك دخل المدينة مباشرة، دخل على الهيكل، مفيش اي احداث اخرى حصلت يوم الحد. طيب بص بقى القديس مرقس بيقول ايه، مرقس 11:11 يقول فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر. يبقى هو طلع من بيت عنيا يدوبك المشوار اللي هو مسافته 2 ساعة، وصل مدينة أورشليم، اتجه مباشرة للهيكل، وصل الهيكل كان في الغروب، إذ كان الوقت قد أمسى. وتاني يوم في الغد، دي بقى هيبقى الحديث اللي بعد كده، طهر الهيكل. يعني المسيح ما طهرش الهيكل يوم الحد. إنجيل ماري مرقس واضح جدا لما هنوصل لتطهير الهيكل، يوم تطهير الهيكل كان يوم الاثنين. دخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج بات في بيت عنه. ماري مرقس يقول لنا وفي الغد هيشوف التينة ويلعنها ويدخل يطهر الهيكل. يبقى لو كان السيد المسيح خرج من بيت عنيا الصبح، طب ده المشوار 2 ساعة ودخل الهيكل، ما كانش يقول ان الوقت كان قد امس؟ يبقى الاحتمال القوي جدا يا احبائي ان هو يكون ترك بيت عنيا، مش حول الظهر، لانه هيسافر من بيت عنيا لأورشليم 2 ساعة سفر، ما اعتقدش انه هيسافر في عز الظهر، يبقى بالتأكيد بعد الظهر. يعني يمكن مثلا ما نقدرش بقى نحددها يعني، بس بعد الساعة 12 ظهرا بتوقيتنا احنا، قد يكون الساعة مثلا 2 الساعة 3 بدل موكب يتحرك، خد له 2 ساعة من أورشليم من بيت عنيا لأورشليم، فوصلنا على الساعة 4 الساعة 5 دخلنا أورشليم، يدوبك دخل الهيكل، المسافة من أورشليم للهيكل ما تاخدش وقت، بس يمكن علشان الزحمة بتاعة الموكب مثلا خدها في ساعة، فتقريبا وصل في المساء. يبقى الاحتمال القوي أحبائي أن السيد المسيح اتحرك من بيت عنيا بعد الظهر، قد يكون عصرا ما نقدرش بقى نجزم، لكن زي ما بقولك بالتأكيد بالتأكيد يعني على أقرب احتمال مثلا الساعة 1 أو 2 بعد الظهر. 2 ساعة خد المسافة، دخل الهيكل، كانت الدنيا ليلت، راح رجع تاني. اللي يؤكد الرأي دوت ان احنا هنشوف في احداث حد الزعف السيد المسيح وهو جاي من بيت عنيا في جمهور كتير معاه. الجمهور ده جه منين؟ الجمهور ده جه من أورشليم، فصعب جدا ان الجمهور ده يكون طلع من أورشليم، طلع امتى عشان يوصل بيت عنيا ويرجع مع المسيح الصبح؟ احتمال ضعيف جدا. شوفنا الحكاية ماشية ازاي. الحجاج بدوا يتجمعوا في أورشليم علشان يستعدوا للفصح. وهم في أورشليم كان موضوع الحديث كله عن نبي الناصرة اللي أقام لعازر من الموت. سكان أورشليم بيحكوا عن الحادثة ديت، والحجاج اللي جايين من السنين اللي فاتوا كانوا سمعين إن في نبي في إسرائيل بيعمل معجزات. أكيد بدوا يسألوا إيه أخبار النبي اللي احنا شفناه السنة اللي فاتت، إيه آخر أعماله. فبدأ الكل يتناقل الحديث بتاع إقامة العازر، فالجمهور اشتاق إن هو يشوف المسيح. فين طيب؟ عايزين نشوفه السنة دي. قالوا ده موجود في بيت عمي. فرحوا طالعين الناس من أورشليم لبيت عمي. الكلام ده جبناه منين؟ جبناه من الإنجيل. في يوحنا 12:9 يقول إيه؟ فعلم جمع كثير من اليهود إنه هناك. يوحنا 12 ده كان بيتكلم على المسيح قبل الفصح بست أيام، كان قاعد في بيت عمي. فبيكمل بقى القديس يوحنا بعد القصة بتاعت العشاء ديت يقول إيه؟ فعلم جمع كثير من اليهود إنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. الجمع الكثير ده اليهود اللي جايين يعيدوا لما سمعوا قصة العازر وإن المسيح موجود في بيت عانية، قالوا لا ده احنا نروح مش بس عايزين نبص على يسوع، عايزين نشوف الرجل اللي كان ميت ونتن وقام. فاتحركت أعداد كتيرة، فعلم جمع كثير من اليهود إنه هناك، راحوا رحين له. احنا فين؟ الجمع ده كان موجود في أورشليم جايين علشان يستعدوا للفصح، فتركوا أورشليم وراحوا بيت عنيا، شافوا المسيح وشافوا العازر. والجمع ده كله جه مع السيد المسيح من بيت عنيا لأورشليم. يبقى لو السيد المسيح جه أورشليم الصبح باكر، الناس دول سافروا ايه قبل الفجر؟ مش معقول. يبقى دول اتحركوا يوم الحد الصبح من أورشليم وراحوا اتقابلوا مع المسيح في بيت عنيا ورجعوا مع المسيح بالموكب بتاعه داخلين لأورشليم. يبقى ده يؤكد الاحتمال انه الحركة من بيت عنيا لأورشليم ما كانتش الصبح، لا الصبح كانوا هم تركوا أورشليم وراحوا له بيت عنيا، قعدنا هناك لغاية العصر وتحرك المسيح بقى من بيت عنيا داخل على أورشليم، والجمع بقى كل دوت عمل له زفة من بيت عنيا لأورشليم. يبقى إذن النتيجة اللي احنا طلعنا بيها قلنا نمرة واحد يوم الزعف يوم حد 9 نيسان 1 أبريل، نمرة 2 احنا اتحركنا من بيت عنيا عصرا والموكب طلع في اتجاه أورشليم، عبال ما وصلنا أورشليم كان الوقت قد أمس. طيب النقطة اللي بعد كده، تعالوا بقى نشوف الرحلة اللي تحرك فيها السيد المسيح من بيت عنيا لأورشليم. أولا بيت عنيا ديت موجودة شرق أورشليم، والطريق من بيت عنيا لأورشليم يعدي على جبل الزيتون، وبالتالي يبقى السيد المسيح دخل أورشليم من الباب الشرقي بتاعها. كل دوت هتبقى له معاني وإحنا بنتأمل في أحداث حد الزعف. الرحلة بدت من بيت عنيا سيرا على الأقدام، طلع المسيح من بيت عنيا والجمهور الكتير اللي راح له هناك من اليهود اللي جايين يتطهروا في الفصح ماشيين وراه، وكله ماشي على رجليه رايحين أورشليم زي ما قلنا يوم الحد العصر. في السكة قربنا من قرية اسمها بيت فاجي، يقول إنجيل القديس لوقا الإصحاح 19 وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه. طالعين من بيت عنيا، قبل ما نوصل لجبل الزيتون وقبل ما نوصل لأورشليم اتقابلنا مع قرية اسمها بيت فاجي. قبل ما يوصل القرية ديت بعت اثنين من تلامذته، ما نعرفهمش مين، ما حدش في الإنجيل الأربعة حدد. قال لهم زي ما قال ماري مرقس 11 اذهبا إلى القرية التي أمامكما، اللي هي قرية فاجي، وكلمة فاجي معناها التين بالأرامي، برضو ليها معنى في أحداث الزعف. اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحدا من الناس فحلاه وآتيا به. قال لهم روحوا القرية اللي قدامكم على الباب، مش هتلفوا في القرية، هتلاقوا جحش مربوط محدش قاعد عليه، حلوا الجحش ده وهتولي. نفس الكلام دوت قاله لوقا في الإصحاح 19. متى 21 الحكاية اختلفت، يقول اذهبا إلى القرية التي أمامكما، قبل ما نوصل بيت فاجي بعت اتنين من التلامذة نفس الموضوع، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتياني بهما. هنا يبان في اختلاف. القديس مرقس والقديس لوقا قالوا أنه هتجيبوا جحش، القديس متى قال أنك هتلاقوا أتان وجحش. طبعا الأتان هو الحمار، الجحش الحمار الصغير. طيب هل في اختلاف؟ وليه ده ذكر الجحش وليه متى ذكر الأتان الحمار وابنه الجحش؟ في الحقيقة أحبائي هما جابوا حاجتين، جابوا أتان وجابوا جحش، وإحنا اتفقنا قبل كده أنه مفيش تعارض أن إنجيل يذكر أمر والإنجيل التاني ما يذكرهوش. الخطأ كان يبقى فين التعارض؟ لو قالوا أن هما جابوا جحش فقط ومتى يقول لنا جابوا أتان وجحش أقولك هنا غلط، لكن هما ما قالوش جابوا جحش فقط ولا أتان فقط، يبقى ده ذكر الاثنين وده ذكر واحدة منه، مفيش مشكلة. طيب لما جابوا الاثنين للمسيح، السيد المسيح بدأ الرحلة ركب على الحمار، مشي بيه مسافة هنشوفها دلوقتي، وبعد كده نزل من على الحمار وركب الجحش الصغير ابن الحمار، وبالجحش الصغير دخل أورشليم. فمرقس ولوقا قالوا ان هو جه بجحش، ده اللي هم شافوه دخل بيه أورشليم، لكن هو في السكة بره كان خد نص المسافة بالحمار او الأتان، لكن اللي دخل بيه مدينة أورشليم الجحش. فمرقس ولوقا ذكروا الركوبة اللي المسيح كان ركبها لما دخل أورشليم اللي هو الجحش الحمار الصغير. طيب ليه متى بقى اهتم يقول لنا الحمار اللي سابه في السكة الأتان الأم الكبيرة اهتم بيها ليه متى؟ لأنه متى زي ما قلنا يا أحبائي بيوقع حياة السيد المسيح عن النبوات، فلما ذكر القصة ديت رح جايب النبوة بتاعتها لكي يتم ما قيل بالنبي القائل زكريا 9:9. النبوة بتاعت زكريا بتقول ايه؟ ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل منصور وديع، عادل منصور وديع، مش عادل ومنصور ووديع، لا عادل منصور ووديع، راكب على حمار اللي هو الأتان وجحش ابن أتان. فالنبوة قالت ان هو في ركوبتين، فالقديس متى عايز يقول لهم انه ما فعلا ده اللي حصل، كانت في ركوبة في اول المشوار وسبناها في السك ما كملناش بيها، وبعد كده ركبنا الركوبة التانية. فعلشان متى يطابق الامر بالضبط على النبوة اهتم يذكر الاثنين. طيب ايه حكمة المسيح من كده؟ اصح هو اتمام للنبوة، لكن في الحقيقة السيد المسيح رغم انه هيدخل اورشليم بالجحش لكن مرضاش ياخد الجحش لوحده. ليه؟ نوع من الرفق بالحيوان، معروف الحيوان الصغير بيبقى مربوط بامه هي اللي بترضعه وبتاكله، فمرضاش ياخد الحمار الاتانه الكبيره ويسيب ابنها الصغير الجحش، ومرضاش ياخد الجحش ويسيب امه، فنوع من الرفق خد الاثنين. بعكس الفلسطينيين، الفلسطينيين في سفر صموئيل لما التابوت راح عندهم وحبوا يرجعوا التابوت لإسرائيل عشان يتأكدوا ان ربنا عايز التابوت يرجع، جابوا بقرتين مرضعتين وفصلوهم عن أطفالهم
نوع من القسوة. ورغم هذا البقرتين سابوا الأطفال بتوعهم واتجهوا في اتجاه أرض إسرائيل كمعجزة من ربنا، إنه عايز يؤكد إنه ربنا عايز التابوت يرجع. بس قسوة من الفلسطينيين إن يفصلوا البقرة اللي بترضع عن الرضيع بتاعها. لكن السيد المسيح في رفقه بالحيوان خد الحمار وخد الجحش ابنه. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية إنه المشوار طويل، والمشوار فيه صعود جبل الزيتون ونزول المنحدر. فعلى نشاد المسيح ما يرهقش الحيوان، فقال احنا نركب نص المشوار بركوبة ونص المشوار بالركوبة التانية. طب نبتدي بالحمار كبير الأتان ليه؟ قال علشان دوت هيطلع بينا منحدر جبل الزيتون، فالحمار الكبيرة تقدر تطلع المنحدر دوت. لما هنوصل على قمة جبل الزيتون، طبعا هي تبة يعني، ما تفتكروش جبل يعني تبة، راح نزل ساب الحمار وراح ركب على الجحش الصغير، راح نازل بيه الانحدار. طبعا النزول سهل، ودي حمارة صغيرة جحش لسه بيبي، فراح نازل بيه ودخل بأورشليم. عشان كده قلت لك بقى مرقس ولوقا قالوا ان هو دخل بالجحش. ليه؟ راح حل الجحش ودخل بيه. لكن زي ما فهمنا بقى انه كان في حمار واخد نص المسافه، فالسيد المسيح خلى الحماره الكبيره اللي هي الاتان تطلع الجبل، وبعد كده قال لك فاكي كده انت تعبتي، ناخد بقى ابنك الصغير ننزل بيه المنحدر وندخل بيه اورشليم. الامر الثالث انه الموضوع ده فيه رمز، مش مجرد يعني حمارة وجحشة ونركب دي ونسيب ديت. الأتان اللي هي الحمارة الكبيرة دي الحيوان اللي متروض انه واحد يركبه. الجحش لسه صغير، الجحش تركب عليه ينطرك، لسه ما تعودش ان يشيل حد. فبقت الأتان او الحمار رمز لليهود، لان اليهود اتروضوا استؤنسوا اتأدبوا خضعوا للناموس، اتوضع عليهم نير الناموس، فبقت الحمارة المروضة ديت رمز لشعب إسرائيل. الناموس كان مؤدبنا للمسيح، فالطبيعة البشرية تهذبت بأحكام الناموس، زي الحمار ده اللي تعود انه يتحط عليه نير، انه يتركب، انه يخضع للي بيقوده للناموس. نمرة اتنين، هو بدل مسيرة بالحمار، لأنه في البداية إسرائيل هم شعب ربنا، هم اللي بدأ تبقى ليهم علاقة. أورشليم دي رمز للسماء، أول شعب الله ارتبط بيه وصار هو اللي بيحمل الله ويحمل اسم الله وتعليم الله ورسالة الله في الأرض، هم الحمارة دي الأتان إسرائيل. أيضا يا أحبائي رمز آخر بديع، الحمارة دي احنا جايبينها منين؟ من بيت فاجي. وقلنا بيت فاجي هو بيت التين. بكرة هنيجي عند بيت فاجي وحنلاقي شجر التين فيها ورق لكنها بلا ثمر، هيلعنها المسيح. هنشوف ان دي رمز لمين؟ لشعب اسرائيل. تقولي طب اسرائيل كله لعن ويبس؟ اقولك لا، خدنا منه حمار. مش كل اسرائيل رفض، مش كل اسرائيل اتلعن، لا، خدنا من بيت فاجي، خدنا من التينة الملعونة دي حمارة، أتان خضعت للمسيح. دول اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، ممثلين في أبائنا الرسل ومامتنا العذراء والمية وعشرين والثلاث تلاف البداية. دول دي النقطة الأولانية بالنسبة للحمار أو للأتان. طيب الجحش، الجحش دوت رمز للأمم، لأنه الجحش لم تتهذب طبيعته، ده طبيعته زي ما هي لسه ما تروتش. دول الأم اللي عايشين بالطبيعة، ما فيش أي قانون يحكم سلوك الأمم، ده رمز للجحش. الأتان كان في الأول لأن ده الشعب الأول اللي كان له علاقة بالله. طيب الجحش الأمم دول اللي تلوا اليهود، الله ارتبط الأول باليهود الحمار وبعد كده التصق بالجحش بالأمم. عشان كده الاثنين دول كانوا موجودين في بيت فاجي، كانوا موجودين تحت اللعنة بخطية أبونا آدم. لكن السيد المسيح بعت تلامذته قال اعملوا ايه؟ اللي مربوطين دول حلوهما واتياني بهما. اللي من إسرائيل الحمار، واللي من الأمم الجحش، اللي قبلوا الإيمان بالمسيح استحقوا أن يحلوا من رباطات الشر بإيه؟ بالتلاميذ اللي المسيح بعتهم وقال لهم أديكوا سلطان، اللي تربطوه يكون مربوط واللي تحلوه يكون محلول. عشان كده نصلي في العشية نقول لربنا أن أنت أعطيت الذين يعملون في الكهنوت أن يربطوا ويحلوا كل الحمير وكل الجحوش، كل اللي يقبلوا الإيمان بالمسيح سواء كانوا من إسرائيل أو سواء كانوا من الأمم. أيضا رمز آخر للحيوانين دول إنه القديس ماري مرقس قال إن الجحش دوت لم يجلس عليه أحد من الناس. طب مين اللي هيقعد عليه؟ المسيح. عشان ينطبق مع الرمز زي ما قلت لك في سفر صاموئيل الأول الإصحاح السادس لما حبوا يرجعوا التابوت يقول الكتاب انهم حطوهم على بقرتين لم يعلوهما نير، زي الجحش ده محدش جلس عليه. وطبعا التابوت رمز للسيد المسيح، هو التابوت الحقيقي. فمن هنا بقى الأتان أو الحمار الأم الكبيرة والجحش ابنها الصغير رمز لليهود ورمز للأمة. في الحقيقة برضو يعني الحمار ده شد الواحد شوية لما الواحد يفر في الكتاب المقدس. هنلاقي أبونا إبراهيم برضو يعني فرحت بيها قوي. أبونا إبراهيم وهو رايح يقدم ابنه إسحاق تكوين 22 يقول الكتاب شد على حماره، ركب حمار مش اعتباط، لأنه ده الرمز، ده الرمز. إسحاق دوت إيه؟ ده رمز لإسحاق حمل الحصب المحرقة كما حمل المسيح حطب الصليب. طيب رايح راكب إيه؟ ما هو داخل أورشليم ليصلب يدبح بإيدين أبوه السماوي. فالركوبة كانت في الرمز حمار، يبقى السيد المسيح يروح أورشليم راكب على حمار. اللي أعجب منها برضو يعني مش تعجبت يعني فرحت أن ربنا فتح ذهن الواحد ليها، لكن طبعا هو الكتاب كله عجب. موسى النبي لما ربنا ظهر له في العليقة وقال له روح خلص الشعب من مصر، فراح ليسرون حميه وودعه ويقول الكتاب ركب على حمار. أصل ده رمز آخر، موسى ربنا بعته مصر عشان يخلص شعبه من عبدية فرعون. طب السيد المسيح رايح أورشليم يعمل ايه؟ يخلص شعبه، يخلص اللي استعبدوا لعبودية إبليس. فعلشان ينطبق الرمز على المرموز يروح السيد المسيح أورشليم راكب على حمار. وطبعا النبوة نقطة أخرى، زكريا هوذا ملكك، الملك بتاعك دوت هيجي راكب ايه؟ راكب فرصة؟ لا، ما بيركبش خيل، إنما ايه؟ راكب على حمار. النبوة قالت راكب، الركوب يعني زي ما الفارس يركب الجواد يفتح رجليه الاتنين كده ويركب عليه. لكن السيد المسيح ما عادش على الحمار بالطريقة دي. متى ومرقس قالوا جلسا عليه، مسيح ركب ورجليه الاتنين متدلدلة كده، ملك مش داخل فارس. فعلشان القديس عشان زكريا النبي أكدها قال هوذا ملكك، بس ملك وديع، راكب على ايه؟ راكب على حمار، مش عادة الملوك. الملك المفروض لما بيدخل مدينة ظافر منتصر يدخل راكب على فرس، عمرنا ما شفنا ملك منتصر يدخل راكب على حمار. ومش راكب بقى زي ما بقول لك، جالس يعني مدلدل رجليه الاثنين كده، اصل ده ملك وديع. علشان كده قال هو عادل ومنصور، عادة المنصور بيبقى متكبر، فاهتم زكريا جنب منصور يحط صفة بدون أداة وصل، منصور وديع مش ووديع، لأنه عادة المنصور مش وديع، عادة المنصور متكبر، النصر بيديله زهو، لا ده ملك مختلف. فعلشان كده دخل ظافر بس على حمارة جالس عليها، ملك جالس عليها في وداعة. عشان كده أحبائي ما نستغربش إن شاول الملك اللي ربنا اختاره راحت منه القطن، بداية قصة شاول، القطن راحت منه، الحمارة راحت منه، لأنه في الحقيقة شاول بدل ملك بوداعة، بدل ملك بالتضاع، لكن سريعا ما وجدنا شاول ده بدأ يتكبر، اكرمني أمام شيوخ شعبي، راحت القطن منه. عشان كده يا أحبائي تأكيد للمعنى أن دخوله أورشليم راكب على، أو جالس بقى زي ما قال الإنجليين على الحمار أو حتى على الجحش، تأكيد لوداعته. سفر ملوك الأول الإصحاح الأول 33، داود لما أوصى بالمملكة لسليمان قال لهم ركبوه على البغلة ونادوا أمامه أنه هو الملك. ليه؟ أصل سليمان ده ملك السلام، ده رمز للمسيح. فاهتم داود أنه علشان نعلن عن سليمان ملك ما يركبش فرس، يركب على بغلة، تأكيد أنه المنظر ده منظر الملك الوديع، بعكس أبشالوم. أبشالوم اللي خد المملكة من أبوه، سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس يقول أنه هو كان بيركب على مركبة وخيل، لأنه ده ما يعرفش صورة الوداع. فعشان كده اهتم الكتاب أنه السيد المسيح دخل أورشليم كملك لكن جالس وليس راكب، وجالس على إيه؟ على حمار في أول المشوار زي ما شفنا، ودخل أورشليم على الجحش، ملك وديع. عجيب بقى يا أحبائي، السيد المسيح يعني مش بس النهاردة داخل أورشليم على جحش مستعار مستلفه، ده اتولد في مزود مستعار لم يكن له مكان في المنزل، سافر في بحر طبرية بسفينة مستعارة بتاعته، لما أكل الفصح أكلوا في علية مستعارة بتاعت أبونا ماري مرقس، أيضا لما دفن دفن في قبر مستعار، قبر يوسف. إيه يا أحبائي دول؟ فعلا زي ما قال للثعالب أوجرة وطيور السماء أوقار، منتهى التجرد، منتهى التجرد. يوم ما صلبوه يا أحبائي ما فيش غير الهدمة اللي لابسها بس، أدي الورث بتاعه، أدي كل التركة اللي سابها، الرداء والقميص، هذه كل اللي ليه، لم يملك شيء مطلق، عمر ما حط في جيبه فلوس، منتهى التجرد. من أجلكم زي ما بيقول بولس في كورنثوس افتقر وهو غني، عشان نستغني بفقر المسيح، فقر غنى لينا. يبقى الخلاصة يا أحبائي إن إحنا طلعنا من بيت عنيا زي ما قلنا سيرا على الأقدام، لغاية ما قربنا من بيت فاجي، بعت اتنين من تلامذته جابوله الأتان الحمار والجحش ابن الأتان. طيب أول ما جابوله الحمار، الأمر الثالث يقول مرقس 11:7، فأتي بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما، دول التلميذين، بعت اتنين تلامذة يجيبوا الحمار والجحش، فالتلميذين راحوا قالعين الثياب بتاعتهم وحطوها على الجحش، فأتي بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه على الجحش ثيابهما فجلس عليه، جلس على الجحش. طيب في الآية 8 يقول وكسرون فرش ثيابهم في الطريق، يعني بقت الهدوم حطينا على الجحش وهو راكب عليه، والبقية الناس بقى قلعوا الهدوم بتاعتهم وفرشوها في الطريق عشان الجحش يمشي عليه اللي ركبوا المسيح. طبعا نوع من الإكرام الشديد للمسيح. عشان كده في سفر ملوك الثاني الإصحاح التاسع أليشع بعت واحد من بني الأنبياء قال له روح امسح ياهو ابن نمشي ملك على إسرائيل. فدخل النبي مسح ياهو ابن نمشي وطلع. أول ما مسحه كل اللي واقفين حوالين الملك يقول الكتاب سفر ملوك الثاني 9-13 قلعوا ثيابهم ووضعوها تحته وهتفوا ياهو ملك. فده تعبير عن الإكرام. فاليوم السيد المسيح بيعلن ملوكيته، فحرك قلب الجموع ديت انها تخلع هدومها وتحطها تحت علشان الجحش يمشي عليها. طيب المعنى الروحي لخلع الثياب، طبعا خلع الثياب يعني الواحد يتعرى امام المسيح. ان كنت عايز اتمتع بملوكيه المسيح لحياتي لازم اعري نفسه قدامه. طول ما الواحد بيزوق نفسه، طول ما الواحد بيداري نفسه، طول ما الواحد مش عايز يكشف ذاته أمام المسيح لا يمكن المسيح يملك عليه. المسيح ما يملكش إلا لو أنا فتحت له قلبي، لو أنا سلمته حياتي. هدخله قلبي وأسيب 3-4 أوض في قلبي مقفولين انتحر. عمره ما هيقتحم أوضة من الأوض إلا لما أنا أفتح له. أفتح له باب العواطف، باب الإرادة، باب الوقت، باب المواهب، كله أفتحه له. يا رب ده بتاعك أملك عليه. دي ايه؟ دي معنى خلع الثياب. لكن في الحقيقة احبائي لقيت لها معنى رمزي بديع جدا. الجمع قدام المسيح قلعوا هدومهم وكأنهم بيرجعوا لصورة آدم لما سقط. آدم لما سقط كان عريان مكسوف، فجيه ربنا صنع أقمصة من جلد وألبسهم. دي كانت ايه؟ رمز. فوقف قدام المسيح قالوا له الأقمصة من جلد دي من السطرانة. الأقمصة اللي من جلد الذبائح الحيوانية اللي احنا بنتستر فيها مش سطرانة. فاحنا واقفين قدامك زي أبونا آدم عريانين مستنيين ان انت تستر علينا. بإيه؟ بعريك انت، بصليبك انت، بدمك اللي حيتسفك لما تدخل أورشليم. ده الوحيد اللي حيسترنا. يبقى الحادثة الأولى في أحداث حد الزعف، احنا بناخد الأحداث بس التأمل فيها دي المرة الجاية. ركب على أتان وجحش بن أتان. الأمر الثاني فرشوا الثياب في الطريق وعلى الأتان والجحش. نمرة 3 مسكوا زعف النخل. يقول القديس متى لصح 21 الآية 8 آخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. احنا كنا بنقرا كتير حادثه حد الزعف، لكن اعتقد انا نفسي يعني في حاجات كتير ما كنتش واخد بالي منها لولا يعني الواحد قاعد يدقق النهارده في الاربع اناجيل. يعني الاغصان فرشوها في الارض واخرون قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. طبعا معروف انه قبل سنه 70 ميلاديه كانت اورشليم مليانه بالاشجار، وكان حوالين اورشليم اشجار كتير. هنشوف بقى في إنشاء يعني ربنا في المرة الجاية لما المسيح بيبكي على أورشليم الخراب اللي هيحصل لها. من ضمن ما عمل تيتوس الروماني قطع كل الأشجار وعملها صلبان صلب عليها اليهود. 1.5 مليون يهودي قتل في الحرب السبعينية دي. فتجردت أورشليم تماما من الأشجار حتى اليوم ما فيش ولا شجر. لكن أيام المسيح كانت أورشليم محاطة بأشجار كتير. فخدوا من أغصان الشجر وفرشوا في الأرض. مش بس كده، لكن ده الموكب اللي جاي من بيت عنيا لأورشليم، هم اللي فرشوا الأغصان في الأرض. لكن زي ما قلت في بداية الكلام في موكب آخر هنشوفه بعد شوية هيطلع من أورشليم. ده اللي ذكره لنا يوحنا 12-13 اللي طالعين من أورشليم فأخذوا صحوف النخل وخرجوا للقائه. يبقى اللي جايين معاه من بيت عنيا فرشوا زعف النخل في الأرض، واللي طالعين من أورشليم يستقبلوه مسكين زعف النخل في إيديهم. إيه أهمية زعف النخل؟ زعف النخل معروف زي ما ذكر في سفر مكابين الأول 13 ومكابين الثاني 14 إنه أي ملك يدخل ظافر غالب يستقبلوه بزعف النخل علامة النصر. فده بيستكملوا الصورة إنه اللي داخل ده ملك وملك ظافر، فبنستقبله بزعف النخل. أيضا سمعنا عن زعف النخل في اليد في سفر ملوك الثاني الإصحاح العاشر الآية 7 عن يهوذا المكابي بعد ما طهر الهيكل. بصوا التناغم أحبائي في الكتاب، بعد ما طهر الهيكل اليهود طلعوا يستقبلوا يهوذا المكابي بزعف النخل. ده رمز تطهير الحقيقي هيحصل، بس زي ما قلنا مش يوم الحد لكن يوم الاثنين. يبقى شفنا الركوب على الأتان والجحش، شفنا الحدث الثاني فرش الثياب، شفنا الحدث الثالث زعف النخل. طيب الحدث الرابع نكمل الرحلة. احنا قلنا طلعنا من بيت عنيا، قبل ما ندخل قرية فاجي بعت اتنين من تلامذته جابوا له الأتان والجحش. بدأ المسيرة بالأتان بالحمارة الكبيرة، راح مكمل الرحلة. طلعنا جبل الزيتون، التبة بتاعة جبل الزيتون، من على قمة جبل الزيتون تشوف مدينة أورشليم أقصى الغرب كده. يعني زي بقولك لو الهيكل كده على أيدينا الشمال يبقى بيت عنيا على اليمين، فهو جاي في الاتجاه دوت. فلما صعد على جبل الزيتون يشوف أبنية الهيكل، فوقف السيد المسيح، فالموكب كله اللي وراه وقف، طبعا هو اللي بيتقدم الموكب، وبص لمدينة أورشليم وبكى عليها. هنا ترك السيد المسيح الحمار وراح راكب الجحش. قلت لك نوع من الرفق بالحيوان، يعني ما يكملش بيه المسيرة، وخصوصا ده طالع بالتبة، فريحه وراح واخد الجحش نزل بيه المنحدر بتاع جبل الزيتون ودخل المدينة. لكن في الحقيقة دي ليها معنى عميق. أورشليم اللي بيبكي عليها دي زي ما هنشوف المرة اللي جاية نعيشنا، دي إسرائيل اللي رفضته، دول اليهود اللي قالوا لا نريد إن هذا يملك علينا، دول اليهود اللي قال لها لم تعرفي زمان افتقادك، دول اليهود اللي أرسم ليهم أنبياء، وأخيرا الآب قال أرسل ابني لعلهم يهبونه، فقالوا هذا هو الوارث هلما نقتل، رفضوه فبكى عليه لأنه مش شايفين العقاب اللي بينتظرهم. طيب أدم رفضوه يملك عليهم بالعافية؟ لا، راح نزل من على الحمار. تقول لك الحمار اللي بدينا بيه المسيرة ده مين؟ ده شعب إسرائيل. فراح نزل من على الحمار، ولما رفضته إسرائيل زي ما قال بولس هوذا من الآن نتجه للأمم، فراح راكب الإيه؟ الجحش. آخر حدث يا أحبائي في أحداث حد الزعف، الموكب كمل المسيرة ونزلنا منحدر جبل الزيتون وقربنا من مدينة أورشليم. بص الكديس لوقا 19 يقول إيه الآية 37، ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون، نزل المنحدر بتاع الجبل، ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم. بعد ما طلع على قمة جبل الزيتون وشاف المدينة وبكى عليها وهو نازل المنحدر، خلاص بعد ما ننزل المنحدر هندخل مدينة أورشليم. في الوقت دوت يقول الكتاب إنه الجمع اللي جاي مع المسيح بدوا يسبحوا ربنا بصوت عظيم. مين سمع التسبيح والصوت العالي؟ الجامع اللي موجود داخل أورشليم. راح مكمل لنا يوحنا 12 قال إيه، سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم. الناس اللي جوه المدينة سمعوا الصوت العالي اللي بره والهتاف بقى بتاع الجامع، أصلنا يا ابن داود، خلصنا يا ابن داود. فالناس اللي جوه سمعوا الهتاف، سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد إن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعف النخل وخرجوا للقائه. شوف المنظر اللذيذ بقى بتاع حد الزعف، هو جاي من بيت عنيا في المقدمة ركب الجحش، وراه الجموع اللي اتحركت معه من بيت عنيا في اتجاه أورشليم. أول ما قربنا من المدينة راح طلع لنا موكب تاني من أورشليم تقابل مع الموكب الأولاني. تبقى يسوع فين؟ في النص. ده اللي قاله لنا متى: الجموع الذين تقدموا، الناس اللي في المقدمة، والذين تبعوا، اللي جايين معاه من بيت عنيا، اللي جايين من الخلف، هما الاثنين بقوا يهتفوا مع بعض للمسيح اللي في النص: وصلنا يا ابن داود. الذين تقدموا دول اللي في المقدمة في المشهد ده بقى، يشيروا لمين؟ يشيروا لليهود، يشيروا لرجال العهد القديم الذين تقدموا. والذين تبعوا دول اللي في المؤخرة، دول اللي جيهم بعد كده، دول رجال العهد الجديد، دول يشيروا أيضا للأمم اللي في وسطيهم الجحش. الذين تقدموا رجال العهد القديم، والذين تبعوا رجال العهد الجديد، الاتنين بيصرخوا للمسيح بيقولوا له ايه: وصلنا يا ابن داود. وبالموكب دوت يا احبائي دخل السيد المسيح مدينة اورشليم بالهتاف دوت من الباب الشرقي لمدينة اورشليم لغاية ما وصل للهيكل. نظر حوله الى كل شيء زي ما قال القديس ماري مرقص: وإذ كان الوقت قد أمسى خرج يسوع مع الاثنى عشر. مرضاش يبات في أورشليم لأنه دول أصدروا أمر إن هيقبض عليه. فسيد المسيح علشان يتمم المكتوب ولأنه ساعته لسه ما جاتش لم يأتمنهم على نفسه، فرح خرج من أورشليم وراح يبات في بيت عنيا. دي الأحداث بتاعة يوم حد الزعف. بنعمة المسيح بقى في مرة بعد كده ناخد المعاني الروحية للأحداث دي، لأن ما كانش هنقدر ناخد الأمرين مع بعض. ولي إلهنا المجد دائما أبديا آمين.